أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: ثم أن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد، إلى آخر كلامه قدس سره. قلنا أن السيد العلامة في الفصل السادس يذكر حكمين من أحكام الماهية النوعية، وتقدم معنا الحكم الأول، وكان من مختصات الأنواع المادية المركبة من مادة وصورة، ويقع الكلام فعلا في الحكم الثاني من أحكام الماهية النوعية، وهذا الحكم مختص بالماهية النوعية المجردة. وقبل الشروع في بيان ما أفاده السيد العلامة، لا بأس بأن نعلم بأن الماهية النوعية إما أن تكون مادية على نحو التمحض، بنحو أن تكون متمحضة بالمادة، وهي كل الماهيات الجسمية قبل عروض النفوس، قبل أن تعرض النفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس الناطقية، فقبل عروض النفوس فإن الماهيات النوعية هي ماهيات متمحضة بالمادة، كالحجر مثلا والماء مثلا ونحو ذلك. وإما أن تكون الماهية النوعية لها نحو تجرد، وهذا التجرد إما أن يكون تجردا ناقصا، وهو ما يسمى بالتجرد المثالي، وهو أن تكون الماهية النوعية متجردة في مقام ذاتها لكنها مادية في مقام الفعل، كالنفس الناطقة. وإما أن تكون الماهية النوعية متجردة بالتجرد التام، وهو ما يسمى بالتجرد العقلي، وهي أن تكون الماهية مجردة ذاتا، في مقام ذاتها هي مجردة، وفي مقام فعلها فإنها مجردة، لا تحكمها المقولات، لا يحكمها الأين ولا يحكمها المتى، ولا يحكمها الفعل ولا يحكمها الانفعال، ولا يعرضها الكم ولا يعرضها الكيف، وإنما ماهية مطلقة مجردة من هذه الحيثيات. وهذه الماهية المجردة بالتجرد التام هي التي يعبر عنها بكلمات الشارع المقدس بالملائكة، ويعبر عنها باصطلاح الفلاسفة بالعقول، أو بالصادر الأول، العقل الأول أو الصادر الأول، والعقل الثاني والصادر الثاني، وهكذا. هذا الحكم الذي يتعرض له السيد العلامة قدست روحه الشريفة، فإنه مختص بالقسم الأخير من أقسام الماهيات، من أقسام الماهيات النوعية، يعني من مختصات الماهية النوعية المجردة بالتجرد التام. أو فقل بعبارة أخرى، نحن الآن بصدد بيان حكم من أحكام الصادر الأول من أحكام الملائكة. السيد العلامة يصوغ هذا الحكم بصياغة التقسيم، فيقول أن الماهية إما أن تكون كثيرة الأفراد وإما أن تكون ليس لها إلا فرد واحد. الماهية النوعية إما أن تكون كثيرة الأفراد بمعنى أن العقل لا يحكم باستحالة التكثر الأفرادي، التكثر الأفرادي للماهية لا يلزم منه محذور عقلي، العقل لا يمنع من التكثر الأفرادي لهذه الماهية. وهذه الماهية التي تكون متكثرة الأفراد هي الماهية التي لها نحو تعلق بالمادة. والمراد من الماهية التي لها نحو تعلق بالمادة يعني القسم الأول والثاني، إما أن تكون متمحضة بالمادة وإما أن تكون مادية في مقام الفعل، فإن كلا هذين النوعين من الماهية النوعية يصدق عليهما أن لها نحو تعلق بالمادة. فالماهية النوعية التي لها نحو تعلق بالمادة العقل لا يأبى من أن يفرض لها أفراد كثيرة ومصاديق كثيرة، وتارة تكون الماهية النوعية ليس لها إلا فرد واحد وهو المعبر عنه بالنوع المنحصر بفرد، نوع لكنه منحصر في الخارج بفرد واحد. وهذه الماهيات هي الماهية التي ليس لها نحو تعلق بالمادة، ليس لها أي نحو من أنحاء التعلق بالمادة، يعني لا هي مادية في مقام الذات ولا هي مادية في مقام الفعل. إذن فالماهيات النوعية المجردة بالتجرد التام ليس لها إلا فرد واحد، بمعنى أن العقل يحكم باستحالة الفرد الثاني. ماهية لا تتكرر، ماهية ليس لها إلا فرد. لا، احنا نفرضها أنها غير متعلقة بالمادة، نفرضها، وإلا الخالق لو أراد أن يخلقها متعلقة فماكو استحالة عقلية بهذا. إذن الماهية النوعية المجردة بالتجرد التام ليس لها إلا فرد واحد، والدليل على ذلك السيد العلامة يقول أن الكثرة الأفرادية لا تخلو، إما أن تكون من ذاتيات تلك الماهية النوعية المجردة وإما أن تكون تلك الكثرة من العرضيات على تلك الماهية النوعية المجردة. والأول إما أن تكون الكثرة فيه هي تمام الماهية أو تكون جزء الماهية، والثاني اللي هو أن تكون الكثرة عرضية على الماهية، إما أن تكون هذه الكثرة العرضية عرضية من باب العرض اللازم غير المفارق، وإما أن تكون من باب العرضي المفارق، ولا خامسة في المقام. فالكثرة إما هي تمام الذات وإما هي جزء الذات وإما هي لازم عرضي لازم للذات وإما هي عرضي مفارق للذات. وكل هذه الاحتمالات الأربعة باطلة. إذن يتعين أن تكون الماهية النوعية لا كثرة فيها. بيان هذه الاحتمالات الأربعة الكثرة المفترضة للماهية النوعية المجردة بالتجرد التام، هذه الكثرة المفترضة إما أن تكون هي تمام الذات، تمام ذات الماهية المجردة أنها كثيرة، فتكون الكثرة بمنزلة الحيوان الناطق للإنسان. كيف أن الحيوان الناطق هو تمام حقيقة الماهية النوعية الإنسانية، فكذلك الكثرة تكون هي تمام حقيقة ذلك النوع المجرد بالتجرد العقلي. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن تكون الكثرة جزء الذات. هسه إما هو الجزء العام أو الجزء الأخص، هذا ما يأثر في المطلب، المهم أنها هي جزء الذات، فتكون الكثرة بالقياس إلى الماهية النوعية المجردة بالتجرد التام تكون نسبتها كنسبة الحيوان إلى الإنسان الجزء العام، أو كنسبة الناطق إلى الإنسان. كيف أن الحيوان والناطق جزء الماهية، جزء مقوم، جزء ذاتي. الاحتمال الثالث لا، أن تكون الكثرة أمر خارج عن ذات وحقيقة الماهية النوعية المجردة، ولكنها من باب العرضي اللازم الذي لا يفارق الملزوم، فأينما تحققت هذه الماهية تتحقق معها الكثرة، لكن لا بماهية تمام الذات ولا بما هي جزء الذات، بل بما هي لازم غير مفارق، عرضي غير مفارق. وإما أن يكون الاحتمال الرابع أن تكون الكثرة بالقياس إلى تلك الماهية أن تكون كثرة عرضية لكنها من باب العرض المفارق، كالبياض للجسم لأنها كالضاحك للإنسان. هذه هي الاحتمالات الأربعة. هذه الاحتمالات إما أن تبين بالصياغة السابقة، وهي الصياغة التي تنسجم مع عبارة البداية والنهاية، وإما أن تصاغ بصياغة أخرى فيقال هذه الصياغة الأخرى هي التي تنسجم مع تعليقات السيد العلامة على الجزء السادس من الأسفار في هذا المبحث، أن تصاغ هذه الصياغات أو الاحتمالات الأربعة أن تصاغ بهذه الصياغة، وهي أن يقال أن الكثرة لابد وأن يكون لها منشأ، الكثرة لابد وأن تكون لها منشأ، لها سبب، وسبب الكثرة إما أن يكون هو تمام ذات الماهية النوعية المجردة، وإما أن يكون سبب الكثرة هو جزء الذات، وإما أن يكون سبب الكثرة هو اللازم العرضي اللازم غير المفارق، وإما أن يكون سبب الكثرة هو العرضي المفارق. هذه صياغة أخرى. الظاهر أن الصياغة الثانية هي الأدق، وهي التي وردت في كلمات الشيخ الرئيس، لأنه هو صاحب هذا الدليل، هذا الدليل الذي يذكره السيد العلامة في البداية في الواقع هو من أدلة الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء على إثبات انحصار الماهية المجردة بفرد واحد. المهم المطلب ما ترتب عليه ثمرة. المهم السيد العلامة يقول أن الاحتمال الأول تمام الذات، والاحتمال الثاني جزء الذات، والاحتمال الثالث وهو عرضي غير مفارق، هذه كلها باطلة، هذه الثلاثة كلها باطلة، لأنها يلزم منها أن لا يتحقق يتحقق للماهية فرد واحد. لو كانت الكثرة تمام الذات أو جزء الذات أو لازم لا يفارق الذات، فلازمه شنو؟ لازمه أن هذه الماهية النوعية لا يتحقق لها فرد، لأن أي فرد تفرضه أنه قد تحقق مع ضميمة أن الذات توجد بوجود ذلك الفرد، هذا واضح، الكلية الطبيعي يوجد بوجود فرده، فإذا وجد الفرد الأول إذن الذات قد تحققت. خو إذا الذات قد تحققت والكثرة كانت هي تمام الذات أو جزء الذات أو لازم لا ينفك عن الذات، إذن الكثرة أيضا قد تحققت بتحقق هذا الفرد. ما أدري واضح؟ كما أن الإنسانية الناطقية تتحقق بتحقق زيد في الخارج، فالكثرة إذا كانت هي تمام الذات أو كانت جزء الذات أو كانت لازم لا ينفك عن الذات، الكثرة إذا تحقق فرد من هذه الماهية من هذه الحقيقة لابد أن تتحقق معه ماذا؟ تتحقق معه الكثرة. إذن فلو تحقق لهذه الماهية فرد فلازمه أن يتحقق كثير، لازمه أن يكون كثرته دفعية، ولا إشكال أن هذا غير ممكن، لأن الكثرة في الواقع غير ممكن لوجهين. الوجه الأول لأن الكثرة في الواقع ما هي إلا آحاد متكررة، فإذا استحال تحقق الواحد استحال تحقق شنو؟ الكثير، لأن الكثير ما هو إلا مجموع الوحدات، فإذا كان الفرد الواحد لا يمكن أن يتحقق إلا أن يتحقق كثير، فلازمه أن تتحقق الكثرة قبل الوحدة، لازمه أن يتحقق المجموع قبل الأجزاء، ولا إشكال في أن تحقق المجموع قبل الأجزاء ما ممكن، محال يتحقق المجموع ثم بعد ذلك تتحقق أجزاؤه، هذا غير ممكن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن تحقق الفرد الواحد يلزم منه الخلف، لأن هذه الماهية إذا وجد منها فرد، إذا وجد منها فرد واحد المفروض أن يوجد منها فرد واحد، فلازمه أن يكون هذا الفرد الواحد ماذا؟ كثير، ونحن قد افترضناه ماذا؟ قد افترضناه أنه واحد، فيلزم خلف الفرض. ومن هنا قالوا أن الاحتمالات الثلاثة الأولى واضحة البطلان، أما الاحتمال الرابع وهو أن تكون الكثرة عرضية مفارقة، ومعنى العرضي المفارق أن هذا العرضي يمكن أن يعرض على الماهية النوعية ويمكن أن لا يعرض على الماهية النوعية، والعروض لا بد له من قانون، العروض ليس أمرا اعتباطيا يعرض من دون وجود قانون وقاعدة، عروض شيء لشيء لا بد وأن توجد فيه ماذا؟ تقنين، وإلا لو لم يوجد هذا التقنين لعرض كل شيء على كل شيء، وواضح أن هذا باطل. فما هو ضابط العروض؟ قالوا أن ضابط العروض هو الإمكان الاستعدادي، فإذا كان الشيء مستعدا لهذا العارض وارتفع المانع آنذاك عرض عليه، أما إذا كان الشيء ليس مستعدا لا يوجد فيه في مقام ذاته لا يوجد فيه إمكان استعدادي للعروض العرضي فإنه لا يمكن أن يعرض. إذن فالعروض فرع وجود الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي هو نفس القوة والاستعداد لكن باختلاف اللحاظ كما تقدم. والقوة والاستعداد لابد وأن تكون محمولة للمادة، ونحن قد افترضنا أن هذا النوع مجرد عن المادة في مقام ذاته وفعله. إذن فالعروض يحتاج إلى إمكان استعدادي، وإلا مع فقدان الإمكان الاستعدادي للزم أن يعرض كل شيء على كل شيء. والإمكان الاستعدادي هو نفس القوة لكنه باختلاف شنو؟ باختلاف انقيست إلى صاحب القوة سمي استعدادا، انقيس إلى الشيء المستعد له سمي إمكانا استعدادي. فالإمكان هو نفس القوة، والقوة لا يمكن أن توجد في الخارج إلا أن تكون محمولة من قبل مادة، لأن القوة كيف يمكن أن تتحقق في الخارج؟ لابد أن تكون متشكلة موجودة في مادة. ونحن افترضنا أن هذا النوع ماذا؟ مجرد عن المادة. فهذا النوع لا مادة له، إذا لا قوة له، إذا لم كان استعدادية له، إذا لا يمكن أن يعرض عليه الكثرة، لا يمكن أن تعرض عليه الكثرة. وبهذا يثبت أن كل نوع مجرد عن المادة لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون واحدا. هذه الوحدة وهي وحدة المجردات، وحدة الأنواع المجردة، في الواقع هي مأخوذة من وحدة خالق المجردات، لأنه إن كان الممكن، لأن هذا الموجود الممكن، لأن هذا النوع المجرد وليس بواجب الوجود وإنما ممكن، فإذا كان الممكن المجرد لابد وأن ينحصر بفرد، فما بالك بالموجود المجرد الذي هو ليس بممكن؟ هذا من باب أولى، سوف يكون ماذا؟ سوف يكون منحصرا بفرد. ولذا قالوا أن دليل انحصار النوع المجرد بفرد في الواقع يرجع إلى أدلة التوحيد هذا، لأنه إذا أثبتنا أن الموجود الممكن لكونه مجردا إذا لابد وأن ينحصر بفرد، فكيف الحال بالموجود المجرد الذي هو أعلى من تجرد النوع المجرد بالتجرد العقلي؟ ومن هنا يقول السيد العلامة أننا يمكن أن نؤسس قاعدة ونقول أن كل نوع كثير الأفراد فلا بد وأن يكون ماديا، وهذه القضية بتحويلها إلى عكسها عكس النقيض ينتج أن ما لا مادة له فلا بد وأن يكون منحصر بيش بفرد، ما لا مادة له لابد وأن يكون منحصرا بفرد. وهذه القاعدة تشمل الواجب، ما لا مادة له لابد وأن يكون منحصرا بفرد، تشمل الواجب وتشمل الموجودات الممكنة المجردة بالتجرد العقلي. شلون؟ التكثر بالملائكة تكثر نوعي، جبريل نوع، عزرائيل نوع. طبعا الملائكة بسائط تباين أحدهما يباين الآخر، ما يوجد تشابه، ولذلك الروايات تعبر عن هذا التباين، سوت وظائف متباينة، أحدهما على المطر، أحدهما على الموت، أحدهما مثلا واحد منهم على النار، واحد منهم على الجنة، وهكذا، فأعطتهم وظائف متباينة بحسب الحس العام لكي يكشف التباين الوظيفي عن التباين الذاتي. المراد من العقول مو تمام الملائكة، هو أكو ملائكة ما يشملهم هذا البحث، يعني اللي هم المعبر عنهم بالملائكة المقربين، أو يعبر عنهم أحيانا بحملة العرش الثمانية، أو يعبر عنهم بتعبيرات أخرى، فمو تماما كل الملائكة. وإلا مثلا بطرس المعروف، الملك بطرس وحكايته مع الإمام الحسين، وما ظهر من القصة أنه مثلا مجرد في تمام ذاته وفعله. المهم، وقع أن المقصد الأسمى في هذا البحث هو إثبات تجرد النبي صلى الله عليه وآله. المغزى الأساسي لهذا البحث هو هذا، لأنه هو الحقيقة المحمدية في الواقع هي الصادر الأول، وإلا للعقول العرضية ولا العقول الطولية ولا غير ذلك. فهذا المبحث بالنتيجة يؤول بالنتيجة إلى إثبات أن الحقيقة المحمدية لابد وأن تنحصر بذات واحدة، وأن تلك الذات أولا لا يمكن فيها التكرر والتثني، وثانيا أنها مجردة بالتجرد التام، وأن الموجود على سطح هذه الأرض من الوجود المادي الذي سمي بمحمد صلى الله عليه وآله ما هو إلا تجلي لتلك الحقيقة النورانية الكبرى، وهو الإنسان الكامل. المهم، يقع الكلام في الفصل السابع. لا، الرسول أنفسنا وأنفسكم. الحقيقة المحمدية ما تشمل النبي فقط صلى الله عليه وآله. أكو رواية أن رجلا ظل الطريق، فشاهد نور من مكان معين فقصده، فوجد رجل يصلي. هذه الرواية يرويها ينقلها السيد العلامة في أحد كتبه. فوجد رجل يصلي، انتظره إلى أن انفلت من صلاته، فقال له أني ظللت الطريق. فقال له طريقك من هنا. فقال له من أنت في هذه الصحراء جاي تصلي؟ فقال له أنا الذي أسمى في هذا العصر موسى بن جعفر، أو في هذا الوقت أو في هذا الزمان، هيك الرواية. ففي الواقع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كانوا هم بالوجود الدنيوي هم وجودات متعددة، إلا أن حقيقتهم حقيقة واحدة. حقيقتهم أنهم ماذا؟ أنهم ينبعون من شجرة معصومة لم يطرأ عليها دنس، من شجرة لم تدنسها حتى المادة والصورة، حتى المادة والصورة التي هي قوام النوع الإنساني المادي هم منزهون عنها. ولذلك تجد الروايات الكثيرة في هذا المجال، وخصوصا عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، في روايات كثيرة في خطبة البيان وغير خطبة البيان. المهم، يقع الكلام في الفصل السابع. السيد العلامة، هذا الفصل ما بيه مطلب يعني كبير، خلينا نطبق العبارة ونشوف. قال: ثم إن من الماهيات النوعية ماهية كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة. المراد من تعلق ما يعني إما تعلق متمحضة، أن تكون هذه الماهيات متمحضة بالمادة، وإما أن تكون متعلقة في مقام الفعل مثل الإنسان. المراد من الإنسان يعني النفس الناطقة. ومنها، من الأنواع، من الماهيات النوعية، ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة لكن تجردا تاما، تجرد عقلي، تجرد كالأنواع المجردة من العقول. وذلك هذا البرهان، برهان على انحصار النوع في فرد، النوع المجرد في فرد. وذلك لأن كثرة أفراد النوع، إما أن تكون هذه الكثرة، إما أن تكون هي تمام ماهية النوع، أو بعضها جزء مقوم جزء ماهوي، أو لازمة لها عرضي غير مفارق. هسه لحد الآن ثلاث تقادير، وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة لا يتحقق لها فرد. هذه الماهية لازم هذه الاحتمالات الثلاثة أنه لا يتحقق لها فرد. لماذا؟ لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه، لأنه إذا كانت الكثرة تمام الذات أو جزء الذات أو لازم لا ينفك، إذن أينما تحقق أول وجود لهذه الماهية لابد وأن يتحقق كثير. ولا كثرة مع الآحاد، هذا الوجه الأول للبطلان، هذا خلف. هذا الوجه الثاني، ذني في كلام الشيخ الرئيس لازمين باطلين، بس في كلام السيد العلامة يسوقهما سوق اللازم الواحد. المهم ذني ثلاثة شقوق. وأما هذا الشق الرابع، وأما أن تكون الكثرة لعرض مفارق، هاي العبارة متناسقة وياما متناسقة والكلام الشيخ الرئيس بالشفاء، لأنه يقول وأما أن تكون لغرض، يعني لسبب، وهذا السبب هو شنو؟ لعرض مفارق يتحقق هذا العرض، العفو تتحقق، هاي إذا عندكم يتحقق هاي خطأ، تتحقق يعني الكثرة بانضمامه، بانضمام ذلك العرضي المفارق، وعدم انضمامه الكثرة، حتى تصير تتحقق تصير متلائمة والفاعل اللي هي الكثرة. ومن الواجب حينئذ، يعني إذا كان عرضي مفارق، ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان، إمكان استعدادي، إمكان العروض. شلون؟ لا، يتحقق العرض بانضمامه، بانضمام العرض. لا، ما مو متوجهة العبارة. تتحقق الكثرة بانضمام العرض وبعدم انضمام العرض، مثل كيف والكم والمتى، إذا عرضت على الإنسان ولا تعرض على إنسان آخر فتتحقق الكثرة. ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان العروض، يعني الإمكان الاستعدادي والانضمام، ولا يتحقق ذلك، يعني الإمكان الاستعدادي لا يتحقق إلا بمادة. ليش؟ لأن الإمكان الاستعدادي ليس هو إلا القوة باختلاف الاعتبار، والقوة لا يمكن أن توجد إلا محمولة من قبل المادة، كما سيأتي في فصل لاحق. إلى هنا انتهى البرهان. وبما أننا افترضنا أن هذا النوع مجرد عن المادة، إذن لا مادة فيه، إذن لا قوة فيه، إذن لم كان استعدادي فيه، إذن لا يمكن أن تعرض عليه الكثرة. فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي، هذه القاعدة. شنو؟ الإمكان الاستعدادي هو جاي يقول انه خاص بالمادة. ما متوجه شلون؟
يعني احنا مخصصة بالمادة، يعني المادة كيساب الى كثرة الى بدل الامكان الاستعدادي، اما اذا كان شيء مو مادي.
هسه هذا البرهان في التعليقات على إلهيات الشفاء وفي التعليقات على النهاية ذكر عليه بعض الإشكالات. ذكر عليه أولا أنه يوجد شق خامس أصل للقضية، أن تكون الكثرة للوجود. الكثرة ليش تفترضها أنه دائما إما تنشأ من ذات الماهية أو جزءها أو لازم لها مفارق أو غير مفارق؟ ممكن أن تتحقق الكثرة بالوجود، فبعبارة أخرى أن الحصر غير حاصر. وأشكل عليها تارة بأن عروض شيء لشيء إنما يحتاج إلى إمكان استعدادي. ليش يحتاج إلى إمكان استعدادي؟ هذا في الماديات، أما في غير الماديات فلا يمكن أن يكون العروض يحتاج إلى مادة، لأنه نحن نفترض أنه هو مجرد أصلا. المهم أصل المطلب ثابت، لأنه أدلة هذا المطلب مو منحصر بهذا الدليل، الشيخ الرئيس يذكر أدلة كثيرة، ومن تبع من جاء بعد الشيخ الرئيس أيضا ذكر أدلة أخرى. عموما بالجملة يوجد من جملة الأدلة دليل تام، فأصل المطلب لا إشكال فيه. نعم قد يناقش في هذا الدليل الذي اختاره السيد العلامة. المهم، وينعكس إلى أن ما لا مادة له، وهذا ما لا مادة له يشمل الممكن المجرد بالتجرد العقلي ويشمل الواجب من باب أولى، ما أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد، وهو المطلوب، هو المطلوب الذي نريد إثباته. كان في ودي أنه نخلص الفصل السابع بس، والحمد لله رب العالمين.